بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد، وفيه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن يحيى اللازمي أنه قال، عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن عبد الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من نار فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفع على يديه فغسل من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه فمضمض، ثم أدخل يديه في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فمسح في الثور فغسل وجهه، ثم أدخل يده فغسل يديه ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، بدأ بمقدم رأسه مسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر من غرفة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. وبناء على ذلك، فإن مناسبة ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا هي نفس مناسبة ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في كتاب الطهارة. فكلا الحديثين دل على صفة الوضوء الكاملة، وأن الوضوء لما كان مشتركا مع غيره في مسمى الطهارة وجب أن يتكلم المصنف على هذين الحديثين بذكرهما في هذا الموضع. وقوله رحمه الله: عن عمرو بن يحيى النازلي عن أبيه أنه شهد عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد، في هذه العبارة أمران: الأمر الأول فيها دليل على حرص التابعين على التفقه في الدين، وحرص السلف الصالح رحمهم الله على معرفة أحكام الشريعة. فالوضوء كما هو معلوم من الأمور البديهية المعروفة عند كثير من المسلمين، بل إنه كان الغالب في ديار المسلمين لا يبلغ الرجل منهم مبلغ الرجال، لا يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال إلا وهو عالم بوضوئه وكذلك بغسله من الجنابة. ومع ذلك يقف هذا التابعي على كبر سنه يسأل هذا الصحابي عن الوضوء. ومن هذا يتبين على أنه ينبغي أن يكون في الإنسان حرص على اتباع السنة والتفقه في الدين، وأن الإنسان يسأل عن صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو السؤال الذي سأل به هذا التابعي ذلك الصحابي. ففي روايات في الصحيح أنه قال له: أتستطيع أن تريني وضوء رسول الله؟ وفي هذا أسلوب الأدب مع أهل العلم، فإنه لما أراد أن يعرف كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: افعل لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأدب معه فقال: أتستطيع أن تريني ترفقا وتأدبا مع العالم؟ وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي التأدب مع أهل العلم في السؤال والخطاب. وفيه دليل على أن الإنسان إذا سأل عن عبادة أنه ينبغي أن يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا من فقه التابعين، فقد كان بالإمكان أن يقول له كيف أتوضأ أو كيف الوضوء الكامل، لكن لما كانت القلوب متعلقة بالسنة وبمحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على السائل إذا سأل في عبادة عن صفتها أن يسأله عليه وسلم في تلك العبادة حتى في زمانها وأوقاتها. وفي الصحيح من حديث أبي المنهال خيار بن سلامة رحمه الله أنه دخل على أبي درزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه فقال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ لم يسأله ما هي أوقات الصلاة، ولكن سأله ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة. ومن هذا يتبين على أنه ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أول ما يكون في فقه العبادات ومعرفة أحكامها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء تلك العبادة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت جامعة بين الأمرين. يقول سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أتستطيع أن تريني؟ فعلى هذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه دعا بالوضوء لكي يعلمه بالفعل ولم يعلمه بالوصف والقول. وقد تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه أن تعليم الناس بالفعل وتعليم الطلاب بالفعل أبلغ في البيان والإيضاح، فإذا كان الشيء يفعل أمام الإنسان على الصفة الشرعية فإنه أمكن لتصوره أكثر مما لو حكي له بالقول، لأن القول يأتي بألفاظ محتملة ولكن الفعل لا يحتمل دلالة لا يحتمل كحال دلالة الألفاظ. سأل عبد الله بن زيد وهو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد الأنصاري وهو غير عبد الله بن زيد المؤذن صاحب الذي وقعت له قصة الأذان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عبد الله بن زيد فدعا في الرواية فدعا بتور من ماء، فدعا أي عبد الله بن زيد، ودعا بمعنى طلب إحضاره، فطلب عبد الله رضي الله عنه إحضار تور من ماء. ثم انظر رحمك الله إلى حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على السنة، فإن عبد الله رضي الله عنه دعا بتور من ماء، فينشأ السؤال لماذا قال بثور ولماذا خص الثور، مع أنه كان بالإمكان أن يدعو بالإبريق أو يدعو بالإناء مطلقا، ولكن لما كان عبد الله رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور بلغ السنة حتى في صفة الآنية التي توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تبليغ السنة وتبليغ هذا الدين كاملا، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى أصحاب رسول عن صحبه عن مصاحبته. فدعا بثور من ماء، والثور فسره بالطش أو ما يسمى في عرف العامة الآن الطش. وكذلك من العلماء من قال إن الثور يكون كالقدر، إناء كالقدر، ومنهم من قال إنه يكون من الصفر خاصة أو الصفر، وهما لغتان الصفر والصفر، وهو النحاس يقول رضي الله عنه: فدعا بثور من ماء، أي ثور فيه ماء، فأفرغ فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمال قبل البيان، يعني فعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. فهذه العبارة جمعت جميع ما جاء بعدها، ثم قوله فأكفأ، أي تفسيرا لذلك الوضوء الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه. فأكفأ، الإكفاء هو الصب وإمالة الإناء إلى الجهة التي يراد سفك الماء إليها. فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، وفي هذا دليل كما تقدم لجماهير العلماء على أنه من السنة للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبتدئ بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، سواء كان ذلك من نوم الليل أو نوم النهار أو مطلقا. فإنه يستحب للإنسان أن يبتدئ بغسل يديه، وقد بينا العلة في ذلك من أن الإنسان ينقل الماء للأعضاء أثناء غسلها بكفيه، فلا بد أن تكون نقية على غسلها من الطهارة. فأكفأ على يديه فغسلهما من التور فغسلهما ثلاثا. قال ثم أدخل يده في التور، لأن التور كما هو معلوم إنما يمكن للإنسان أن ينتزع منه الماء بالاغتراف، بخلاف الآنية الأخرى كالإبريق ونحوه فإنما يصب صبا. لذلك إن تيسر للإنسان أن يتوضأ يصيب السنة بالاغتراف، لأنه أبعد عن الإسراف. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التور لأنه أمكن في حفظ الماء، بخلاف ما لو إذا أمال على يده، وإنما أمال في أول الوضوء لمكان الحاجة خشية تلويث ذلك الماء كما تقدم. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تقدم تعريف المضمضة وتعريف الاستنشاق والاستنثار. وفي قوله رحمه الله ثلاثا بثلاث غرفات احتج به جمهور العلماء على أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من كف واحد كما تقدم بيانه، وأصرح منه من كف واحدة وهي الرواية التي ثبتت في طرق حديث عبد الله بن زيد الذي معنا: فيمضمض الإنسان ويستنشق من كف واحدة مرة، ثم المرة الثانية والثالثة، بخلاف ما جرى عليه كثير من الناس من الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأقوى الأقوال وأصحها وأقربها إلى السنة ما تقدم من أن الإنسان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وحديث عبد الله هذا صريح، لأن قوله بثلاث غرفات يدل على أن كل مضمضة واستنشاق حصل من كف واحدة دفعة واحدة، إذ لو كان يحصل بين تلك الأشياء تلك الحالات لكانت ست غرفات ولم تكن ثلاث غرفات. يقول رحمه الله: ثم أدخل يده في التور فغسلهما إلى المرفقين ثلاثة. وكما تقدم أن الأصل يقتضي إدخال المرفقين، لأن الأصل أنهما من اليدين. ثم قال رحمه الله: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. هذه اللفظة وهي قوله فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة فيها دليل لجمهور العلماء لما ذهبوا إليه من أن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه أن يمسحه مرة واحدة، ولو كانت بقية الأعضاء قد غسلها ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غسل الأعضاء غير الرأس، ما عدا الرأس جمع لها بين الثلاث والاثنتين، وأما الرأس فإنه مسحه مرة واحدة. وقلنا إن هذا هو أصح الأقوال وهو مذهب الجمهور، خلافا للشافعية الذين يقولون بمشروعية تكرار مسح الرأس احتجازا بقوله صلى الله عليه بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لأن هذا الحديث الذي احتجوا به على تكليف مسح الرأس المراد به حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، والمراد به أنه توضأ مرة مرة أي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، وهذا لا يدل على أن المسح يكون ثلاثة، ولأن الإنسان إذا حلق رأسه فمسحه ثلاثا كان غاسلا لرأسه لا ماسحا عليه. ثم قال رحمه الله: ثم غسل رجليه. وقد تقدم بيان حد الإجزاء وما ينبغي على المتوضئ أن يغسله من الرجلين، وقوله فأقبل بهما وأدبر. للعلماء في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن قوله في مسح الرأس أقبل بهما وأدبر، المراد أن يبتدئ من أول الرأس ويدبر إلى آخر الرأس ثم يقبل على أول الرأس، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن المراد بقوله أقبل بهما وأدبر يعني أن يبتدئ بآخر الرأس حتى يأتي إلى مناء أصول شعره ثم يرجع إلى آخر الرأس، وأصح الأقوال القول الأول. والسبب الذي دعا بعض العلماء أن يقول إن قوله فأقبل بهما وأدبر، يقولون إن أقبل معناه أنه جاء إلى قبالة وجهه، لأن العرب يسمي الشيء تصفه بكونه عن قبل إذا جاء من لقاء الوجه يعني قابل الشيء من وجهه، فالأصل يقتضي في الإقبال أن يبتدئ من آخر الرأس لا من أوله. وأدبر أي جاء من دبر الرأس، وبناء على ذلك ترجح قول من قال وأدبر أي ذهب إلى دبر الرأس. وأصح الأقوال ما تقدم من أن السنة أن يبتدئ بأصل الشعر ثم يرجع إلى أطرافه ثم يرده إلى أوله، لأن هذه الرواية صريحة بذلك في قوله رحمه الله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وأما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام أقبل بهما وأدبر يدل على أن الإنسان يفعل الإقبال لآخر الرأس إلى أوله، والإدبار بالرجوع مبني على أن الراوي قصد التركيب، يعني أنه ذكر الإقبال لأنه حدث أولا والإدبار لأنه حدث ثانيا، والصحيح أن الراوي لم يراعي التركيب، وأن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه جمع بين الأمرين بين الإقبال والإدبار، وهذا هو أصح الأقوال. والعرب تقدم، فقد يقول قائل لماذا قدم الإقبال على الإدبار؟ وجوابه أن العرب في التعبير تقدم الإقبال على الإدبار، ومنه قول امرئ القيس مسر مسر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي، فذكر الإقبال قبل الإدبار، وهذا معروف في اللسان أنهم يقدمون الإقبال على الإدبار وإن كان الإقبال يقع بعد الإدبار. إذن فقول الراوي إنه أقبل بهما وأدبر ليس المراد به حصول الإقبال أولا بالعكس ثم الإدبار ثانيا بردهما إلى القفاء، وإنما المراد حكاية الحال مطلقة بغض النظر عن الترتيب. وفي هذا الحديث من قوله مع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث عثمان في جواز أن يغسل الإنسان بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة وأن الإنسان مخير في ذلك، وأنه إذا ابتدأ غسل بعض الأعضاء 3 مرات لا يلزم بالتثليث في الباقي، بل الخيار له كما هو مخير في ابتداء وضوئه أن يغسل 3 ومرتين و1، فأعلى الكمال 3 مرات، أعلى الكمال 3 مرات، وأوسطه 2، وقدر الإجزاء 1. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله. قولها رضي الله عنها أن كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن التعبير بقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا يدل على الدوام والاستمرار، وذهب بعض الأصوليين إلى أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الدوام والاستمرار، وذلك لأنه ثبت في أحاديث صحيحة أن الصحابي عبر بهذا الأسلوب في بعض الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أنه لم يحج إلا 1، فدل على أن هذا اللفظ لا يدل على الدوام والاستمرار. وأجابوا بأن الأصل في هذا اللفظ أنه دال على الاستمرار والدوام إلا أن تقوم القرينة، وما احتجوا به من حجة الوداع قد قامت القرينة على صرفه، أي أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه يعني يحبه، ويدل على ذلك رواية ابن حبان في صحيحه أنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، والتيمم تفعل من اليمن ومن اليمين، وقد يراد به اليمن، يقال تيمن بكذا إذا كان ذلك الشيء الذي قصد مباركا، فيقول تيمن بكتاب الله وتيمن بعبادته، أي كان له فيها اليمن والبركة. ومن معاني فهي تطلق اليمن يطلق على الجارحة ويقصد منه اليمين، التيمن يقصد منه اليمين أي تقديم اليمين على اليسار، ويقصد منه كذلك اليمن والبركة، يقصد منه اليمن والبركة، فيقال تيمن بطاعته وكذلك بصلاته وعبادته كما تقدم. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أي تقديم اليمين على اليسار في تنعله أي لبسه النعال، فكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس حذاء أو نعالا قدم في لبسه رجله اليمنى إكراما لها وتشريفا. وقوله رضي الله عنها، قولها رضي الله عنها وترجله، قال رجل شعره إذا شرحه، وللعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن الترجيل يكون بالدهن، والوجه الثاني أن الترجيل مطلق يشمل ما كان بدهن أو غيره. وقولها رضي الله عنها وترجله أي أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شرح شعره يبتدئ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وعموم قولها وترجله يشمل الشعر مطلقا سواء كان شعر اللحية أو كان شعر الرأس، فإذا أراد أن يردد صلى الله عليه وسلم ذلك كله ابتدأ بالشق الأيمن فرجله وسرحه، ثم عطف على شقه الأيسر بعد ذلك. وفي شأنه كله يعني في أحواله يقدم اليمين ويفضلها على اليسار. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل عائشة رضي الله عنها ودقة فقهها وملاحظتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصحابية الجليلة راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هيئته من لبسه النعال ولبسه الثوب وجميع شؤونه وأحواله. وفي هذا دليل على فضلها رضي الله عنها وأرضاها، وفيه دليل على أنه يستحب للإنسان إذا كان مع أهل الفضل والعلم أنه ينبغي عليه أن يتوخى ما يفعلوه من السنة، وأن يراقب أفعالهم حتى يستفيد، وأن يسألهم من بعض التصرفات التي قد يقصد منها الاقتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهي رضي الله عنها لم تقل إن هذا من الأمور الجبلية ولا حاجة أن أذكر الناس به، ولكنها حرصت على تذكير الناس به. وفيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم بلغوا الدين كاملا حتى في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله الخاصة مع جسده. فهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على الأصل من أنه ينبغي تقديم اليمين على اليسار، وجهة اليمين مفضلة لأصل الشرع، ولذلك جعل الله أصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم أصحاب اليمين، وكذلك جعلها مفضلة ولذلك جعلها مفضلة حتى في السياق والتعبير، فأفردها في مقابل الشمال، فقال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا. والعرب إذا أرادت أن تفضل الشيء على نظيره جمعت النظير وأفردت المفضل، كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور. وهكذا هنا قال عن اليمين فأفرد اليمين والشمائل وجمع الشمال، كل ذلك يدل على فضل جهة اليمين. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من شعره مما فيه تكريم أو تشريف أن يبتدئ بجهة اليمين وأن يفضلها على اليسار. وفي قولها يعجبه قالوا إن هذا يدل على الاستحباب والندب لا على سبيل الحتم والإيجاب. وهذا من الأمور الجبلية التي إذا قصد بها العبادة انتقلت إلى العبادة. فلبس الحذاء كما هو معلوم من الأمور الجبلية، فإذا قصدت الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم تقدمت الرجل اليمنى على الرجل اليسرى عند الاحتباء، كان ذلك منك تعبدا لله عز وجل وقربة تؤجر عليها. وقد طرد العلماء هذا الأصل في قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، فيستحب للإنسان أن يبدأ بالأعضاء المثنات باليمين. فابتدأوا في قولها في طهوره، قالوا أي في غسله ووضوئه. ولذلك تعاقدت الأحاديث تضافرت الأحاديث على في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وغسله من الجنابة أنه كان يبتدئ باليمين قبل اليسار، ففي وضوئه تقدم. وكذلك ورد في أحاديث مفصلة أنه ابتدأ بغسل يمناه قبل يسراه، فأكفأ بيساره على يمينه فغسلها. وهكذا في غسله من الجنابة كما ثبت في الصحيحين من أحاديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ فصب الماء على شقه الأيمن ثم صبه بعد ذلك على شقه الأيسر. ومما يدل على استحباب التيمم في الغسل ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما غسلت ابنته بعد وفاتها، قال لها ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، فأمرها أن تبتدئ في غسلها باليمين. ولذلك استحب التيمم حتى في غسل الميت، فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل شقه الأيمن وجهته اليمنى قبل جهته اليسرى. وهذا الحديث أصل عند العلماء كما تقدم في تقديم اليمين على اليسار. والسؤال هل ذلك في الوضوء واجب، بمعنى أنه يختل أداء الفرض لو قدمت اليسرى على اليمنى؟ والجواب أنه حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن الإنسان لو توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى أن وضوءه صحيح، وأنه قد فاته الفضل، وأنه لا يحكم ببطلان وضوئه، لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا غسل هذه الأعضاء، أعني اليدين والرجلين، بغض النظر عن الترتيب، والترتيب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. لذلك احتج به طائفة على تقديم اليمين. ومن العلماء من احتج بهذا الحديث على أن الإنسان إذا أراد أن يلي بعض الأشياء القدرة أن يتركها ليساره، ولذلك حرم على الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه أثناء قضاء حاجته أو غيرها، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك. وهذا من تشريف اليمين. ومذهب طائفة من أهل العلم أنه يحرم فعل ذلك، يحرم عليه أن يستدبر بيمينه، أن يستنجي بيمينه، أو يمسك العضو باليمين. وهذا مطلق شامل لحالة قضاء الحاجة أو غيرها. فمن ثم يستحب للإنسان أو ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيل قدرا أو يأخذ شيئا قدرا أن يجعل ذلك بيده اليسرى، حتى ولو كانت قدارته بحسب. مثلا لو أنه طعم شيئا من التمر فأخرج النواة، فإنه يستحب له أن يخرجها بيساره وأن يطعمها بيمينه، على خلاف الإطعام الذي فيه التشريف. واحتج بعموم هذا الحديث بعض العلماء على أن الإنسان إذا تسوف أنه يأخذ السواك بيساره، قالوا لأن السواك المقصود منه إزالة الأذى والقدر، وإزالة الأذى والقدر ليس من جنس ما فيه التشريف، فينبغي أن تليه اليسار ولا يليه الإنسان بيمينه. واعترض بعض أهل العلم على هذا الاختيار بأن الإنسان لو طلب منه أن يتسوك بيساره فإنه قد لا يسلم من جرح فمه أو حصول أذية له، لأن إتقان السواك باليسار ليس كإتقانه باليمين. وقالوا لأن الإنسان إذا تسوك بيمينه فإن يده لا تباشر الأذى، لذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يصيب السنة في السواك أن يبتدئ بشقه الأيمن. وأما اليد فإنها خارجة عن هذا الحديث، ولمن قال باستحباب أن يتسوك الإنسان بيساره وجه واعتبار. وهنا مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي لو أن الإنسان أراد أن يكرم ضيوفا عنده بالدار هل يستحب له أن يبتدئ بيمين المجلس أم يستحب له أن يبتدئ بذي الحق كالعالم والضيف وذي الحق كالوالدين وكبير السن ومن في صدر المجلس ثم يأخذ عن يمينهم؟ وجهان للعلماء. القول الأول قالوا إنه من السنة للإنسان إذا كان في المجلس وأراد أن يسقي القوم أو يطيبهم أو يقوم على إرفاقه على خدمتهم في الضيافة أن يبتدئ بأيمن القوم ولو كان صغيرا. واحتجوا بعموم قوله هنا في هذا الحديث أعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها وفي شأنه كله. والوجه الثاني عند العلماء أنه يبتدئ بذي الحق كالضيف والعالم وطالب العلم وحافظ القرآن ونحوهم كالوالدين ولمن له حق ككبير السن يبتدئ به أولا ثم يأخذ عن يمين ذلك الضيف. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يبتدأ في الإكرام بذي الحق كالعالم ومن له حق كالوالدين ومن كان في صدر المجلس لأن الله تبارك وتعالى أوجب إكرام الضيف كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان أن الإنسان لو ابتدأ بسقائه فعاد به على اليمين وشرب الضيف في آخر من شرب أو شرب بعد أطفال أو بعد نحوه لم يكن في ذلك إكراما وإعمالا للأصل. ومن الأدلة على أنه يبتدأ بذي الحق ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا وكان عن يساره الأشياخ وعن يمينه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فجيء بالشراب وابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت السنة البداءة باليمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبتدأ بيساره ولكنه ابتدأ فشرب ثم سأل عبد الله بن عباس هل يأذن له أن يعطيه للأشياخ فاعتذر عبد الله بن عباس عن ذلك كما هو معروف في القصة الثابتة. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يبتدأ بذي الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه مكان النبوة فهو معلم من وجه فله حق العلم من وجه وله حق الولاية من وجه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكذلك له حق فاجتمعت فيه هذه الحقوق فينزل غيره منزلتها على حسبه. فلذلك يبتدأ بذي الحق ثم يؤخذ عن يمينه ذلك الذي ابتدأ به. فإذا أخذ عن يمينه كان في ذلك جمعا. ومن الأدلة على أن هذا القول هو أرجح الأقوال وأصوبها من الأدلة على ذلك أن الإنسان إذا ابتدأ بذي الحق ثم أخذ عن يمين بالحق كان جامعا بين النصين. فهو ابتدأ بإكرام الضيف وببر الوالدين وباحترام الكبير بناء على الأصول الشرعية ثم عمل حديث التيمن عن يمين بالحق. ففي هذا جمع بين النصين والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ومن رأى رجحان القول بالبداءة بصغار السن ونحوهم أو من كان في يمين المجلس بغض النظر عن منزلته فإنه له وجه من السنة وللإنسان أن يعمل ما ترجح عنده. لكن الذي يظهر والعلم عند الله هو البداءة بذي الحق. وقد أجاب بعض العلماء عن ابتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك خاص به ورد بأن الأصل في التشريع العموم حتى يدلنا الدليل على التخصيص ولا موجب للتخصيص بدون مخصص. وأما الوجه الثاني من جوابهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشراب فلذلك ابتدأ به وجوابه أنه لو كان البداءة باليمين أفضل لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان طالبا أو غيره. وفي حديث ابن عباس الذي تقدم دليل واضح على أنه يستحب للإنسان إذا ابتدأ بالشراب وكان في صدر المجلس أن يعطيه عن يمينه ولا يعطيه عن يساره. وبعض من أهل العلم يجمع بين القولين فيقول يبتدأ بذي الحق فيطيب في الطيب ويسقى في السقاء والشراب ثم يذهب الإنسان بما معه إلى يمين المجلس ولا يأخذ عن يمين الضيف. وهذا فيه نوع جمع لكنه يشكل على حديث ابن عباس المتقدم، فإنه لما ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، فدل على أن صاحب اليمين بعد الشارب له حق ولا ينتزع هذا الحق إلا بنص، ولا نص على أنه يبتدأ بذي الحق ثم يصرف إلى غيره. لهذا كله فإنه يترجح والعلم عند الله تقديم ذي الحق ثم الأخذ بيمينه من ابتدأ به. وفي قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله هذا عام مخصص، قالوا يخص من ذلك ما فيه امتهان كالدخول إلى الخلاء، فإنه ينبغي للإنسان ألا يقدم اليمنى لأنه ليس من جنس ما يكرم. وقاسوا على ذلك الدخول إلى المسجد والخروج منه، قالوا إن الإنسان إذا دخل إلى المسجد يستحب له أن يقدم اليمنى وأن يؤخر اليسرى، وإذا خرج من المسجد فعل العكس. أما الذي ثبتت به السنة فهو تقديم اليمين على اليسار عند حصول الموجب وهو التفريد. وأما بالنسبة للعكس وهو أنه إذا دخل الأشياء المستقذرة يقدم اليسار، فهذا مفهوم من النص وليس من دلالة النص، ومن فعله على رجاء تكريم اليمين وقصد تكريم اليمين فله وجه من الحديث وهو إن شاء الله مأجور غير مأجور، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول أنا أعاني من الحساسية في الأنف، وعندما استيقظ في الصباح وأستنشق أثناء الوضوء فإن هذا يسبب لي هيجان في الغشاء المخاطب مما يسبب لي كثرة العطاس، فهل أكتفي بمسح الجدار الداخلي للأنف بالماء بدون استنشاق وبدون استنشاق؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي بالله عما بليت به من وجود هذه الحساسية في الأنف، وأنك إذا استيقظت فاستنشقت أوجب ذلك لك من الحرج، ما شكوته؟ والجواب أن الاستنشاق على هذا الوقت